بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في حجية خبر ذي اليد عما تحت يديه وتعقيبا على هذا البحث نذكر أمورا. الأمر الأول أنه قد استدل على حجية خبر ذي اليد بالروايات الواردة في تصديق المسلم إذا أخبر بالبختج، وهو الشراب المطبوخ، وحيث إن هذه الروايات على قسمين: القسم الأول ما ورد فيه التقييد، أي تقييد حجية خبر ذي اليد بأن يكون المخبر مسلما عارفا، كما في موثقة عمار حديث 6 باب 7 من أبواب الأشربة المحرمة عن أبي عبد الله عليه السلام، سئل عن الرجل يأتي بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث، يعني ذهب ثلثاه، قال: إن كان مسلما ورعا مؤمنا فلا بأس أن يشرب، أي أن حجية خبره مقيدة بكونه مسلما ورعا مؤمنا. وكذا رواية علي بن جعفر حديث 7 من نفس الباب: سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به، أتى بشراب يزعم أنه على الثلث فيحل شربه؟ قال: لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا. فاكتفى هنا بأن يكون من أهل الولاية، وإن لم يثبت أنه ورع. وفي مقابل ذلك صحيحة معاوية بن عمار حديث 4 الدالة على عدم اشتراط أن يكون من أهل الولاية، بل يكفي أنه لا يشرب على النصف ولا يستحل الشرب. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق، يعني من الشيعة، يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث، وأنا أعرف أنه يشربه على النصف، هو في الشرب كل شيء ماكو، وأنا أعرف أنه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله؟ وهو يشربه على النصف، فقال لا تشربه. قلت فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه، يعني لا ندري أنه ثقة غير ثقة، من هالجهة لا نعرفه، يشربه على الثلث، لكن من هالجهة هو جنو متقيد، يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف. يخبرنا أن عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه، يشرب منه؟ قال نعم. وظاهره أنه لا يعتبر كونه من أهل المعرفة، بل يكفي أن يعلم أنه لا يشرب ولا يستحل، لا يشرب على النصف يعني ولا يستحل. وقد وقع الكلام في الجمع بين الطائفتين، فهنا اتجاهات ثلاثة. الأول ما ذهب إليه سيدنا قدس سره وتعرض إليه في الجزء الرابع من موسوعته صفحة 179، وهو أن مقتضى السيرة العقلائية هي حجية خبر ذي اليد عما تحت يده، من دون قيد في المخبر أن يكون من أهل الولاية أو من أهل الورع أو غير ذلك، فلا تدل السيرة على شيء من هذه القيود. خرجنا عن هذه السيرة في مورد معين، وهو الشهادة على البختوج بعنوانه، وأنه لا يقبل الشهادة على البختج أنه على الثلث إلا إذا كان المخبر ممن لا يشرب على النصف ولا يستحيل بهذين القيدين. وأما ما ورد في روايات أخرى من اشتراط أن يكون من أهل المعرفة أو اشتراط أن يكون ورعان، فمقتضى إمارية النص على الظاهر، حيث إن صحيحة معاوية بن عمار نص في عدم الاشتراط كما هو ظاهر ذيلها، أن تحمل تلك القيود على النزاهة، وأن الشرب ممن ليس مؤمنا عارفا أو ليس مؤمنا عارفا ورعا شنو مرجوح، وإلا فما هو المخرج عن السيرة هو أن يكون ذو اليد شنو ممن يشرب على النصف أو مستحلان. الاتجاه الثاني أن يقال بأن ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار بمقتضى الجمع بين صدرها وذيلها أن المناط على أن لا يكون ذو اليد متهمان، فإنه إذا كان ذو اليد ممن يشرب على النصف أو مستحلا كان متهما في إخباره، فكأنه يريد بيان قيد عقلائي أصلا، وهو أن حجية خبر ذي اليد إنما هي من باب الكاشفية والطريقية، ولا تنحفظ هذه الطريقية والكاشفية في فرض كونه متهمان. فلا خصوصية للبختج كما خصصه السيد الخوئي، ولا خصوصية جنو لأن يشرب على النصف أو يكون مستحلان، إنما الخصوصية جنو لعدم التهمان. فلذلك يحمل ما ورد في موثقة عمار ورواية علي بن جعفر من أنه يعتبر أن يكون مسلما مؤمنا ورعا على نفي التهمه، أي لا موضوعية لهذه القيود، وإنما أخذها الإمام من باب أن وجودها دافع للتهمه. ومما يرشد إلى ذلك اختلاف القيود، حيث اكتفى في رواية علي بن جعفر بالمسلم العارف، بينما أخذ في موثقة عمار أن يكون شنو ورعان. فاختلاف القيود المأخوذة في الروايات شاهد عرفي على أن المنظور هو فرض عدم التهمان. الاتجاه الثالث أن يقال بأن ما سبق من المحامل ليس عرفيا، وبالتالي فيستقر التعارض بين هذه الروايات، فمنها ما يشترط فيه أن لا يشرب ولا يستحل وإن لم يكن من أهل الإيمان أصلا، ومنها ما يشترط الإيمان وإن لم يكن ورعا، ومنها من يشترط شنو الورع. فبالتالي حيث يقع التعارض بين هذه النصوص بمقتضى مفهوم التحديد، حيث إن مقتضى مفهوم التحديد في كل منها نفي الحد المذكور في الآخر، فمقتضى التعارض الرجوع إلى السيرة. وإذا رجعنا إلى السيرة فبما أنها دليل لبي يقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من السيرة أن يكون مسلمان مؤمنان شنو ورعان. ما لم نحرز الأعمية فمقتضى الاقتصار على القدر المتيقن هو ما يتوافق مع رواية علي ما يتوافق مع موثقة عمار، إن كان مسلما ورعا مؤمنا فلا بأس أن يشرب. نعم
قليل الوجود على النار،
قليل الوجود مو لازم يشرب، لا لازم يشرب يعني قليل الوجود لا يشرب شكوا بها. خب هذا هو الأمر الأول. بلي يعني على رأي السيد الخوئي تامة، على رأي سيد السيستاني رواية علي بن جعفر محل كلام، وإلا بين الطائفة الدالة على اشتراط أنه مؤمن مسلم ورعون وبين صحيحة معاوية بن عمار بلي تامة السنة. موافق للكتاب خب ما في، كلاهما غير معارض للكتاب، يبقى مخالف للعامة. العامة عندهم اختلاف، يعني العامة من يجوز أصل الشرب وهم الأكثر أصلا يجوزون أصل الشرب. ومن يمنع من الشرب لا يذكر هذا التفصيل وهو أنه مطبوخ على الثلث أو على الثلثين. فالروايات بجملتها مخالفة للعام. شهرة شنو؟ شو رجعت المشهور؟
حراس شهرة فتوائية يعني.
ما أكو شهرة فتوائية، هذا محل خلاف. ما كلامنا في الثقة الآن، احنا كلامنا خبر ذي اليد ولو لم يكن ثقة، احنا كلامنا هنا. ده بترجعوا لخبر الثقة خلاص، بعد هذا ما صار حجية خبر ذي اليد. احنا كلامنا في خبر ذي اليد. خبر ذي اليد بما هو ذو اليد، قطعا قامت السيرة على حجية خبر ذي اليد بما هو ذو يد، يعني وإن لم يكن ثقة. قدر المتيقن منه المسلم المؤمن الورع. ورع يعني في الشرب، مو ورع فيه، قد يكون يكذب ولكنه في الشرب ورع مثلا.
وهي الفقهاء انه عارف مؤمن يعني مسلم مؤمن ان يكون ايضا ورعا على خلاف كلمات الفقهاء.
لا يعني الفقهاء لا يرون اي قيد قصدكم؟
لا على السيرة
التهم. لعل مستندهم هو السيرة.
ترون شهر الفتوائية كافية؟
أقول لعل مستندهم هو السيرة.
فهل يصح تقييد السيرة رواية واحدة؟
إذا ثبتت الشهرة صحيح كلام، إذا ثبتت.
حتى لو مثلا لو غض النظر هل يكفي رواية واحدة تقيد سيرة عقلائية إذا ثبتت وجود سيرة، هل يكفي رفع عن السيرة بمجرد هالرواية يعني؟ ما تكون صالحة.
إذا ثبتت سيرة على الأعم قصدكم؟ قلنا إذا ثبتت سيرة على الأعم نأخذ بها. نحن كلامنا الآن في فرض الشاك في معقد السيرة ما هو. نعم إذا ثبتت سيرة على الأعم نعم. الأمر الثاني، إذا أخبر النائب في عبادة بأنه أتى بالعبادة، أو أخبر الأجير في عبادة أو عمل أنه أتم العمل، أو أخبر الوكيل في إجراء النكاح أو صيغة الطلاق بأنه أجرى ذلك، فهل يؤخذ بخبره من باب حجية خبر ذي اليد؟ أو لا بد أن يكون ثقتان بناء على حجية خبر الثقة في الموضوعات، أو لا بد من الوثوق؟ فعلى مبنى السيد الصادر قدس سره بأن حجية خبر ذي اليد إنما هي من باب الخبروية لا لموضوعية في كونه ذا يد، فمقتضى هذه النكتة قبول خبر النائب، خبر الأجير، خبر الوكيل، فإنه صاحب الخبرة بما وكل به أو بما استنيب فيه أو بما استؤجر عليه. وأما إذا قلنا بمبنى سيدنا قدس سره من أنه لا مستند لحجية خبر ذي اليد إلا السيرة، ولا نعلم ما هي نكتة السيرة، فمن هذه الجهة السيرة مجملة النكتة، إذن فبالنتيجة لعل موقع السيرة اليد الحسية، يعني قامت السيرة على حجية خبر ذي اليد فيما استولى عليه حسان، لا اليد ولو كان من باب الاعتبار والتنزيل، فإن النائب يعتبر تنزيلا صاحب يد بالعمل أو الوكيل، وهذا ليس من اليد الحسية في شيء. فإذا شككنا في معقد السيرة واحتملنا أن معقدها صاحب اليد الحسية، فلا محال حينئذ لا بد من الرجوع في مثل هذا المورد إلى الأدلة الأخرى. وعلى مبنى سيدنا قدس سره من حجية خبر الثقة في الموضوعات يؤخذ بخبره، وأما على مبنى الوثوق كما يشترط السيد الأستاذ أنه لا دليل على حجية خبر الثقة في الموضوعات إذا كان خبرا حسيا، لما إذا كان خبرا حدسيا، فإنه إذا كان خبرا حدسيا يؤخذ به من باب حجية قول الخبير، وأما إذا كان خبرا حسيا فلا دليل على حجية خبر الثقة، وبالتالي لا بد من تحصيل الوثوق والاطمئنان، فالأمر على حسب المباني، وحيث اخترنا مبنى سيدنا قدس سره من حجية خبر الثقة في الموضوعات كالأحكام، فيؤخذ بخبر صاحب اليد في هذه الموارد ما لم تقم إمارة عقلاء، عفوا، فلا يؤخذ بخبر النائب والأجير والوكيل ما لم يكن ثقتان، ما لم تقم إمارة على خلافه. قلنا لا يبعد، ما قلنا، ما سلمنا، أي ما هو معلوم، لا يبعد. الأمر الثالث، إذا أخبرنا ذو اليد بالتطهير مثلا ونحن نعرف أن مسلكه في التطهير يختلف عن مسلكنا، فهل يؤخذ بخبره في حصول الطهارة لأنه ذو يدين، لأن الثوب تحت يديه، وإن كان مسلكه في كيفية التطهير فقهيا يختلف عن مسلكنا؟ بل الظاهر أن السيرة القائمة على حجية خبر ذي اليد عامة، سواء اتحد مسلك المخبر مع المخبر أم لم يتحد. نعم، لو أحرزنا أنه طهر الثوب على طبق مسلكه كان الثوب باقيا على النجاسة، وأما إذا لم نحرز ذلك فمقتضى عموم السيرة الأخذ بحجية خبره. هذا خلاف بحث القضية، دخلنا في كل البحوث، خب بعد هذا بعد على خلاف لابد من ذكر السبب أم لا، هذا ذاك في بحث القضاء. خب ما احنا الآن في مورد نزاع. الأمر الأخير، أن السيد الشهيد قدس سره تعرض لبعض الفروع، وهي فروع الاختلاف في هذا المورد، كما تعرض لها سيد العروة وسيدنا قدس سره. إذا اختلف إخبار ذي اليد مع إمارة أخرى، فهنا صور: أن يقع التعارض بين خبر ذي اليد غير الثقة، هو مو ثقة ولكن ذو يد، وبين البينة، فخبر ذي اليد يقول بنجاسة الثوب والبينة تقول شنو؟ بطهارته، فأيهما يقدم؟ وهنا ذكر سيدنا قدس سره وتبعه السيد الشهيد من أنه تارة نقول بأن البينة لا دليل على حجيتها بعنوان أنها بينة، وإنما البينة حجة من باب ضم خبر عادل إلى خبر عادل، فهي حجة من باب حجية خبر العادل، لا لأن عنوان البينة له موضوعية في الحجية. إذن فبالنتيجة سوف يصبح المورد من تعارض خبر ذي اليد مع خبر العادل، ولا فرق بين أن يكون أحد الطرفين متعددا والآخر واحدا. وأما إذا افترضنا أن البينة حجة بعنوان أنها بينة، فتارة يكون دليل حجيتها لفظيا وهو ما ورد في باب القضاء إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. وافترضنا أن المستظهر عرفان أن لا خصوصية لباب القضاء وأن البينة بما هي بينة حجة مطلقان، فمقتضى التعدي عن باب القضاء تقديمها على خبر ذي اليد، لأنها إذا قدمت في باب القضاء أي قدم صاحب البينة على غيره ولو كان غيره ذا يد، قدمت البينة على خبر ذي اليد في سائر الموارد. وأما إذا افترضنا أن دليل حجية البينة هو السيرة العقلائية لا الدليل اللفظي الوارد في باب القضاء، فالبينة حجة بما هي بينة بالسيرة العقلائية، فخبر ذي اليد بالسيرة وحجية خبر البينة وحجية البينة بالسيرة. فإن تم كلام السيد الشهيد من أن النكتة في حجية خبر ذي اليد الخبروية، فمقتضى هذه النكتة تقديم خبر ذي اليد على البينة، وإن لم يتم ذلك فلا نحرز حجية أحدهما، إذ لعل البينة أقوى كشفا أو لعل ذا اليد أقوى كشفا، فحينئذ في مثل هذا المورد نرجع إلى مقتضى الأصل العملي وهو استصحاب الحالة السابقة من نجاسة أو طهارة أو غير ذلك. الصورة الثانية أن يقع التعارض بين خبر اليد أو خبر ذي اليد الثقة والبينة، خبر اليد الثقة والبينة، فهنا أيضا تارة نقول بأن حجية البينة ليس لها موضوعية، وإنما حجية البينة من باب أنها خبر ثقة بضم خبر ثقة، فدليل حجية خبر الثقة قد سقط بالتعارض، لأنه في جانب ذي اليد يوجد خبر ثقة وفي جانب البينة يوجد خبرا ثقة، فدليل حجية خبر الثقة لا يشمل الطرفين شنو؟ لأجل التعارض، وحينئذ يبقى دليل حجية خبر ذي اليد شنو؟ بلا معارضة. وأما إذا افترضنا أن البينة حجة بشنو؟ بعنوانها، وخبر ذي اليد أيضا حجة من باب أنه ذو يدين، فدليل حجية خبر الثقة لا يشملهما لتعارضهما، حيث إن ذا اليد ثقة والبينة أيضا مصداق لخبر الثقة، فيسقط دليل حجية خبر الثقة بالتعارض، ويبقى التعارض بين دليل حجية خبر ذي اليد ودليل حجية البينة بعنوانه. ما لم نقل بأن دليل حجية خبر البينة هو ما دل في باب القضاء، هو الدليل اللفظي الوارد في باب القضاء، فإن مقتضاه التقديم على خبر ذي اليد. وأما إذا كان دليل حجية خبر البينة بعنوانها السيرة العقلائية، فالكلام في هذه الصورة هو الكلام في الصورة السابقة. الصورة الثالثة أن يقع التعارض بين خبرين أحدهما لثقة والآخر لثقة ذي يد، دليل حجية نفس الكلام، وحينئذ فدليل حجية خبر الثقة سقط بالتعارض، لأن المفروض أن كليهما شنو ثقة. فيبقى دليل حجية خبر ذي اليد شنو؟ بلا معارضين، إلا أن يقال بأنه لم يحرز بناء العقلاء على حجية خبر ذي اليد مع معارضته بخبر ثقتين. فإذا لم نحرز بناءهم على حجية خبر ذي اليد مع معارضته بخبر ثقة، ولو كانت النكتة في حجيته هي الخبروية، إذن يكون حكم هذه الصورة حكم ما سبق من الرجوع إلى الأصل العملي. الصورة الرابعة أن يقع التعارض بين خبر ثقة وخبر ذي يد ليس بثقة، وواضح حينئذ تقع المعارضة بين دليل حجية خبر الثقة ودليل خبر ذي اليد. فإن أحرزنا عمل العقلاء بحجية خبر ذي اليد لأنه أخبار قدم، وإلا فمقتضى المعارضة الرجوع إلى مقتضى الأصل العملي. صورة لطيفة من هذه الصور، الصورة السادسة، أن يقع التعارض بين خبرين لذي يد، أي أن هناك يدا مملوكة ملكية مشتركة بين شخصين، فكل من الشخصين ذو يد على العين، وكل منهما يملك منها مثلا نصفا مشاعا، وأخبر أحدهما بطهارة العين والآخر أخبر بنجاستها. فإن لا ما عد ما يحتاج بعد ثقة. فإن قلنا بأن قيام السيرة على حجية خبر ذي اليد تشمل اليد المشتركة اليد الضمنية ولا تختص باليد المستقلة، وحينئذ إن كانا ثقتين يحصل التعارض بينهما، كان أحدهما ثقة دون الآخر فنتيجة التعارض في دليل حجية خبر ذي اليد يؤخذ بخبر شنو؟ يؤخذ بدليل حجية خبر الثقة. وأما إذا شككنا في قيام السيرة على حجية اليد المشتركة أو اليد الضمنية فلا بد من الرجوع إلى مقتضى الأصل العملي. تم الكلام والحمد لله. مترجعنا بعد مرة ثانية شيخ جعفر، والحمد لله رب العالمين. نعم.